الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في كيفية الاستبراء. ذكر السيد الماتن أن الاستبراء هي مساحات تسعة، ثلاثة منها بين المقعدة والأصل البيضتين الأنثيين، وثلاثة للقضيب وثلاثة للرأس الحشبة. هذه هي ترتيب، ذكرها على نحو الترتيب، ثم يفعل هكذا، يمسح ثلاثا بين المقعد والأنثيين، ثم كذا، وثم تدل على الترتيب، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، هذا ما ذكروا. ثم قلنا بأن الفقهاء اختلفوا في كيفية الاستبراء ونقلنا بعض أقوالهم، هذا ما تقدم. منشأ اختلاف الأقوال يكون أحد أمرين، إما اختلاف الروايات كما سنقرأها، وقرأنا رواية واحدة، رواية معتبرة عبد الملك بن عمرو، وروايات أخرى، وإما لأن المناط عندهم هو تنقية المحل، المجرى، نقاء المجرى، ونقاء المجرى إذا تحقق بكل واحد من هذه الأقوال صح ذلك ولا شيء أكثر من ذلك. نحن نريد من الاستبراء نقاء المجرى، كانت بخرطات تسع، أو كانت بخرطتين فقط، أو كانت مرة واحدة، فالمناط على النقاء، ولأجل هذا اختلفوا الفقهاء، فمن يرى بأن النقاء يحصل مرة واحدة يحصل، ومن يرى نقاء المحل يحصل بست من المساحات، ومن يقول لا يحصل إلا بتسع، فهذا هو، فالمرجع والمناط هو نقاء المحل، هذا هو السبب. أما الروايات فهي مختلفة، ففي بعضها ورد خرطة واحدة أي ثلاث مساحات، وفي بعضها اثنتان، وفي بعضها الثلاثة. الثلاثة ما موجودة في رواية من الروايات، هي مذكورة في بعض الروايات خرطتان أو خرطة واحدة كما سنبين. الروايات منها رواية عبد الملك ابن عمرو، معتبرة عبد الملك ابن عمرو، لم أذكر الحسنة ولا ذكر الصحيحة، إذ كان دأبي في أول بحث الفقهي أنه لفظ المعتبرة ليشمل الحسنة والموثقة والصحيحة. هذه هي الرواية. قلت له عن أبي عبد الله في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال عليه الصلاة والسلام إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث. ورد فيها بس الخرط بين المقعدة والأنثيين، وغمز ما بينهما. هذا الغمز إن كان راجعا إلى الخرط أي أنه يكون الخرط بشدة، غمز أي أنه مسح بشدة، فحينئذ صاحب الجواهر استشكل على هذا بأنه لم يقل أحد بوجوب الغمز هذا في هذا ما بينهما، فحينئذ هذا الرواية مطروحة لأجل الإجمال، إذ لم يقل أحد من الأصحاب بوجوب الغمز ما بين المقعدة والأنثيين. وأما إذا أرجعنا ضمير ما بينهما إلى القضيب الذي موجود بين الأنثيين، الضمير يرجع إلى الأنثيين، فحينئذ الموجود بين الأنثيين هو القضيب حينئذ، فحينئذ بين الحديث ست خرطات، ثلاثة ما بين المقعدة والأنثيين، وثلاث وغمز بينهما أي القضيب. المراد منه الفهم العرفي يرى ما بينهما هو الذكر باعتبار معلوميته، فحينئذ معلومية طرفي ابتداؤه وانتهاء، ابتداؤه ما بين الأنثيين وانتهاؤه معروف، فحينئذ الحديث مبين ولا إشكال فيه من هذه الناحية، فيكون الحديث مبينا لخرطتين فقط ما بين المقعدة والأنثيين وخرطة الذكر حينئذ. وهل يعتمر وغبز ما بينهما ثلاث؟ حينئذ هذا كلام، إذ لم يرد فيه ثلاث، فهل نحمله على الثلاث الموجود في الخرطة ما بين المقعدة، أم أنه مطلق الغمز؟ فمن هذه الناحية مطلق. هذه هي رواية عبد الملك، فوردت فيه خرطتان أقصى ما نستفيد منه خرطتان، ومنها معتبرة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام: رجل بال ولم يكن معه ماء، قال عليه الصلاة والسلام: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينثر طرفه. في هذه الرواية عصر الذكر طرفاه معلوم، فيعصر هذا العصر هو المسح بشدة، وينثر طرفه أي الحشفة. نثر هذا مطلق يشمل الواحدة ويشمل الثلاثة أيضا. فهذا الحديث يبين المسحة الثانية الخرطة الثانية، وذلك الحديث بين الخرطة الأولى ما بين المقعدة والأنثيين فصارت هنا خرطتان. وينتر طرفه نتر هنا صحيح، ولكن ما هو ضرب شدة أو هذا، لكن لم يبين هل النتر ثلاثا أم لم يكن ثلاثا. مطلق النتر يصلح عليه وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل. إصلاح الحديث على كل ما يخرج من الذكر غير البول والمني يسمى حبائل، فالحبائل يشمل الودية والمدية، والودية أيضا هذه حبائل بإصلاح الروايات. هذه الروايات، فحينئذ هذه الرواية بين عصر القضيب، وثانيا أنه نثر، والنثر هل مطلق الحديث مطلق بالنسبة للنثر، إلا أن بعضهم حمله على الثلاث باعتباره أنه ذكر الثلاث في عصر القضيب، هنا ثلاث هذا يحتاج إلى قرينة. سيد الخوي فسر هذا: ينثر رجل بال ولم يعتب أصل ذكره، قال أن المراد من الأثر العروق البارزة. لا أدري تفسير هذا بعيد عن الفهم العرفي، المناط على المجرى الذي يبقى البول فيه، أما العروق البارزة فليس دخل له في هذا، العروق إنما تحمل الدم، أما المجرى الذي لم يتبين هذا هو موضوع بحثنا الذي يبقى فيه البول حينئذ. فكيفما كان، إذا أراد من أصل أي العروق البارزة المشاهدة أي أصل الذكر يكون كذلك، هذا شيء آخر. هذا حديث محمد بن مسلم ومعتبرة محمد بن مسلم. ومنها معتبرة حفص ابن البختري عن الصادق عليه الصلاة والسلام: في الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا. هنا ينتره ثلاثا، إن كان المراد من الضمير الذكر ينتره ثلاثا فيختص بنتر الذكر، وأما فيفسر نتر هذا ذاك النتر الموجود في محمد بن مسلم الذي كان مطلقا يقيد بكونه ثلاثا، فذاك كان ينتره ثم ينتره كان مطلقا، هذا ينتره ثلاثا. إن ذكرنا أن المراد من الضمير ينتره الذكر ثلاثا فيعتبر الثلاث حينئذ. وإن جعلنا من النتر أي مطلق هذا لا يختص بقسم خاص من العضو، بل يشمل ما بين المقعدة والبيضتين والذكر والحشفة ينتره، يرجع إلى أصل هذه العملية فيشمل الخرطات التسعة حينئذ. فمرجع الضمير إن رجع إلى خصوص الذكر فيختص بنتر الذكر ثلاثا، وإن كان مرجع الضمير إلى هذه الأعضاء كلها أي هذه الآلة التي يكثر منها البول من المقعدة إلى الطرف إلى الحشفة، حينئذ هذا يشمل جميع الخرطات التسعة. هذا الحديث مجمل من هذه الناحية. هذا فحينئذ هذا الحديث ضميره يرجع إلى البول. السيد الخوئي يرى وغيره يرى بأنه ينتره يرجع إلى البول الذي ورد في ثم يبول، مستفاد من جملة يبول، يرجع الضمير إلى البول المستفاد من جملة يبول، ينتر البول فيكون المرجع جميع هذا البول الموجود في المجرى، والمجرى يبتدأ من المقعدة إلى الطرف الذكر وهو الحشفة، وهذا صحيح إذا رجعناه يكون مؤيدا لهذا المعنى. هذه الروايات هي العمدة في المقام، هي هذه الروايات الثلاث: معتبرة عبد الملك، معتبرة محمد بن مسلم، معتبرة حفص بن البختري. كل واحد من هذه الروايات فيه جهة لم تكن في رواية أخرى، ولذلك الكلام يقع في هذه الروايات من جهات ثلاث. الجهة الأولى في الترتيب، أن المشهور يرتبون بين هذه العصرات التسع أو المساحات التسع، فإنه مع أولا بين المقعدة إلى الأنثيين ثلاثا، ثم من أصل القضيب إلى الطرف ثلاثا، ثم ينتر الحشبة ثلاثا. ظاهر كلامهم والمستفاد منهم أنه هناك ترتيب، إلا أن الروايات التي ذكرناها لم يرد فيها هذا النحو من الترتيب المذكور في كلام الفقهاء، ومنهم السيد الماتين حيث ذكر هذا الترتيب. فلا بد أن نقول بهذا التفسير الذي ذكرناه: معتبرة عبد الملك إنما بين ما بين المقعدة والأنثيين، ثم يغمز ما بينهما. إن قلنا بأن الغمز بينهما أي الذكر الموجود بين الأنثيين، هذا ترتيب، ثم يرجع ترتيب بين هاتين الخرطتين، خرطة ما بين المقعدة إلى الأنثيين وخرطة إلى أصل الذكر. ثم في رواية محمد بن مسلم ينتره، يكون هذا راجعا إلى أصل الحشفة، فيصير هذه خرطات ثلاث، من اثنتان منهما مترتبتين باعتبار ثم الموجود في حديث معمر بن عبد الملك، وواحدة في رواية محمد بن مسلم. وهذه الروايتين تفسر ما ورد في رواية حفص ابن البختري: ينتره ثلاثا. هذا هو الذي، فإن قلنا ينتره أي ينتر البول ثلاثا يشمل جميع ما في المجرى، فحينئذ هاتين الروايتين تفسر هذه وتبين الترتيب حينئذ. هذا هو من حيث الترتيب. فما يستفاد من هذا صحيح، إلا أنه استشكل من أنه لم تذكر هذه الخرطات التسع في رواية واحدة حتى نستفيد من هذا الترتيب، وإنما ذكر بعضها في رواية بعضها في رواية أخرى، فلا يمكن استفادة الترتيب، ولذلك يجوز لنا أن يحصل أي نوع من هذا. نقدم نثر القضيب على مسح بين المقعدة والأنثيين، ونقدم الذكر الحشبة عليهما، لكن الاعتبار يخالف هذا، إذ إننا لما نريد أن ننتر رأس الحشفة قبل المسحتين فإن البقايا موجودة فيه، البقايا هو أصل البول يبقى في المجرى بين المقعدة والأنثيين، إذا لم نمسح هذا يبقى البول موجودا، والبقية الموجودة في هذا المجرى أكثر ما هو موجود في أصل الذكري، فحينئذ الاعتبار يشهد أننا ننقي الموجود ما بين المقعدة إلى الأنثيين، ثم ننقي الذكر ثم ننتر الطرف حينئذ. هذا هو وجه الاعتبار في المقام. فإن لم يذكر الإمام في رواية واحدة لكن الاعتبار يدل على ذلك، هذا من ناحية الترتيب. الجهة الثانية من ناحية العدد، ورد في رواية محمد بن مسلم ثم ينتره مطلق من دون ذكر العدد، في رواية عبد الملك ورد ثلاثا ما بين المقعدة والأنثيين ثم يغمز بينهما من دون ذكر العدد ثلاثا هناك، وأما الغمز إذا رجع إلى القضيب فلم يذكر فيه عدد. رواية حفص بن البختري ورد ينتره ثلاثا، فإن كان ينتره يرجع إلى البول والبول الموجود في المجرى من المقعدة إلى رأس الحشفة، فهذه الرواية تبين جميع هذه الخرطات أن تكون ثلاثا. فحينئذ إن أرجعنا الروايات بعضها إلى بعض نستفيد أن يكون العدد ثلاثا، فإن لم يكن في رواية لفظ الثلاث في خرطة من الخرطات ولكنه لا بد أن نقيده برواية أخرى. هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة أنه هل يمكن أن نعتبر هذه الآلة التي يصدر منها البول من المقعدة إلى رأس الذكر يمكن اعتبارها عضوا واحدا او لا بد من تفصيل هذا العضو الى ثلاث مقاطع. المذكور في كلمات الفقهاء ان هذا العضو انما تفصل الى ثلاث مقاطع، ما بين المقعدة الى الانثيين مقطع، الذكر والقضيب مقطع، والحشفة مقطع. ولذلك اثبتوا فيه ترتيب حينئذ، قالوا يقدم الاولى على الثانيه والثانيه على الاولى، هذا ما ذكرناه في الجهة الأولى. إلا أنه لما كان المناط منقاء المحل، والغمس في الرواية واردة في هذا ثم ينتره ثلاثا، أنه يمكن جعل هذا العضو عضوا واحدا من دون مقاطعين، فيمسع ثلاث مرات، من المقعدة إلى رأس الحشفة مرة، من المقعدة إلى رأس الحشفة مرة ثانية، والمرج الثلاثة كثالثة كذلك، فيحصل الخرطات التسع بهذه الثلاث. كما أنه يمكنه ويصح له أن يقطع هذا العضو إلى ثلاث مقاطع بالذي ذكره الفقهاء، كما له أن يجعل التفصيل حينئذ، يجعل ما بين المقعدة والأنثيين مفصلا، ويجعل الذكر إلى رأس الحشف مفصلا واحدا وعضوا واحدا، ويمسح ثلاث مرات عليهما. فلم نستفد من هذه الروايات شيئا يدل على وجوب الترتيب بهذه الكيفية، أن نجعل العضو ثلاث مقاطع، بل يمكن جعل العضو مقطعا واحدا، مبدأه المقعدة ومنتهاء رأس الحشفة، وهذا صحيح. ويقتضيه الاعتبار أيضا أن المناط هو نقاء المحل، ونقاء المحل أي في أي صورة تحقق يمكن تصويره. هذا ما يرتبط بهذه الجهة وجهات أخرى.